الحمد لله مكرمنا بالإسلام والإيمان، ثبت الله قلوبنا على الإسلام والإيمان ومكننا فيهما وزادنا منهما وتوفانا عليهما مع اللطف والعافية، الذي بعث إلينا خير الأنام عبده المجتبى محمدًا عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من والاهم بالله واتبعهم إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونواصل في غدواتنا هذه التي تجيء عقب شهر رمضان، نواصل التدبر للآداب التي دعانا إليها الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن ذكرنا بعض آداب التجارة وما يحصل فيها، قال أتبعها بآداب الصيرفي، وهو الذي يصرف الفضة بالذهب والذهب بالفضة، النقد بالنقد، وما قد قامت مقامهما الآن هذه العملات بالمختلف لمختلف الدول، فهذه الصرافة قد يقع فيها الربا وقد تصح في الشرع الماسوني بالشروط التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله لا يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدا بيد هاء بهاء هاء وهاء. فإذا اتفق الجنسان بأن كان ذهب مع ذهب، وكذلك عملة لأي دولة اعتبارها المخصوص بنفس العملة، فلا يجوز التفاضل في بينها، بل يجب أن تكون متماثلة وأن تكون غير نسية يعني حالة، وأن يتقابضا في المجلس، يقبض هذا ويقبض هذا، كل منهما ما باعه للآخر أو أعطاه الآخر واشترى به من الآخر وهم في نفس المجلس. فإذا يأتي في هذا أنواع من الربا، وهو ربا الفضل، وذلك إذا كانت عملة واحدة، والعملة الواحدة باع منها مدا من هذا بمد ونصف ومد وثلث ومدين من الآخر، وهذا حرام وهو من الربا. ولما جاء له بنوع من التمر جيد من تمر خيبر يقال له الجنيب، رآه فتعجب وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، هذا نوع ممتاز منه، إلا إن نبيع الصاع من هذا بصاعين من الآخر. قال لا تفعلوا، فإنه الربا، ولكن بيعوا الصاع من هذا بدرهمين، وبيعوا الصاع من الآخر بدرهم، اشتر بدرهم صاعين، وبع الصاع حقك بدرهم لهذا، فيصير دخلت أجرة ونقد بين طعام وطعام من جنس واحد. إذا اتفق الجنس لابد من التماثل، وإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، يكون واحد أكثر من الثاني، ولكن لابد من التقابض في نفس المجلس، ولابد من أن يكون حالا غير مؤجل وأن يتقابض في المجلس. قال يعتقد الصحة على ما حرر في مذاهب الشرع المصون ويؤدي الأمانة، فإن الدين المعاملة، وإنما رأس المعاملة الأمانة، وإن من أوصاف المنافق إذا اؤتمن خان. قال ويحذر الربا، وهو إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، وهو أن يبيع نقدا بنقد أو طعاما بطعاما إلى أجل، ما يصح البيع، هذا يصح الدين ما يصح البيع. وكذلك الربا اليد، وهو أن يتبايع حالا ولكن ينصرف من المجلس قبل أن يقبض أحدهما الثمن من الآخر، فهذا يسمى ربا اليد. بقي النوع الرابع من الربا يسمى ربا الفضل، ربا القرض، وهو ما جاء أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. إذا أقرض وأعطى أحدا دينا ويرد عليه أكثر، أو يعمل له حاجة، أو يقدم له معروف، أو يقوم معه في مهمة مقابل الدين الذي يرد عليه الدين، فهذا هو ربا القرض. كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد كان المحتاطون لدينهم لو أقرض أحد شيء من المال، لو أقرض أحد شيء من المال ما عجر ذا يقول له خذ شنطتي هذا ولا شرب ولد ولا مسك الحاجة هذا البيت، يترك يروح يعطيه واحد ثاني ولا يأخذها بنفسه، ويقول أخاف أن يكون هذا مقابل القرض فيكون قرضي إياه ربا والعياذ بالله تعالى. ولهذا إذا جاء واحد يستقرض من واحد وقال أنا محتاج إلى مال كذا، قال طيب بس بتشيل ولدي مع ولدك كل يوم ماذا تقول مرحبا، هذا ربا لأنه قرض يرمى، فمشان بتعطيه القرض هو يسرح ولدك معه كل يوم، فهذا كل منفعة بسبب القرض فهي ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. يحذر الربا، إن الربا توعد الله عليه اللعنة في كتابه والعياذ بالله تبارك وتعالى والحرب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لعن الله الربا وآكله ومكله وكاتبه وشاهديه، ولهم يدخلون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. الربا بضع وستون شعبة أو بضع وستون بابا، أدناها أي في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهنا خطر الكلام على المسلمين، وثم خطر هذا الربا والعياذ بالله تعالى بشعبه وأبوابه كلها. قال ولا ينفق الرديئة، بل يبين الأمر ويوضح ولا ينفق الرديئة. وهكذا ولما جاء بعض الأخيار وسأل موكله عن التمر وإخراجه الزكاة، قال خرجناه إلا أن احنا خرجنا زكاة المديني، نوع عندنا يعد جيد ممتاز، خرجنا من الحمرة نوع ثاني أقل منه. قال ها عجيب، المديني يصلح لنا ما يصلح للفقراء والمساكين، السنة هذه شل التمر كله وخرجه من البيت والعاد بغينا شيء، نروح نشترينا تمر آخر وخرج تمره كله، مع أنه ذاك خرج الزكاة للفقهاء في أقوال من حيث كله كله تمر، لكنه أنواع. قال خرج الزكاة من كل نوع من النوع نفسه، أو خرج الجميع من أحسن الأنواع. فهكذا كانوا يتعاملون. قال ولا ينفق الرديئة ويوفي الوزن حذرا من الويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن ألا يوقن يؤمن ويوقن هؤلاء أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال ويوفي الوزن ولا يعتقد الغش والغبن، ولا يظن أنه إذا وجد مسترسل، غبن المسترسل حرام. قال المسترسل واحد ما, 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 ما يفقه ما يتأكد من الأمور ويعرف دقائقها، يعني يغالط من سهل مغالطته، لا تظن أنه ربح تغالطه، لا، غبن المسترسل حرام. ولما كان واحد يبيع ويغبن دائما. قال له صلى الله عليه وسلم صلح شرط، إذا بعت فقول لا خلابة، يعني لا غش ولا خديعة، ولك الخيار 3 أيام. إذا تبين له أنه إذا ضحك عليه يرجع يقول رد حقي خذ فلوسك. فإذا بيعت فقل لا خلابة. فجاء شرط الخيار، ويجوز شرط الخيار لمدة 3 أيام لكل من البيع والمشتري، أو لواحد منهما، أما لواحد منهما أو لكلهما لكليهما حسب ما يشترطون، يوم أو يومين أو 3، ولا يزيد على 3 أيام. ولا يعتقد الغش والغبن. متفقدا لمعياره حتى لا يقع في شيء من التطفيف، خائفا من نقصان صنجاته ومثاقيله، لأن من وراءه محاسب عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، قوي متين. من وراء هذا المحاسب ينتبه لنفسه، يعطي كل ذي حق حقه. قال ثم آداب الصايغ الذي يصوغ الذهب والفضة ليجعلهما حليا. قال استعمال النصيحة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وكان في تفقده لأحوال الأمة مشى يوما في السوق ورأى واحدا يبيع برا قد ركمه، فجاء إليه ويسأله عن البر، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده وإذا ببلل من تحت، قال ما هذا؟ قال لأصابته السماء، يعني المطر نزل عليه. قال فهل جعلته فوق؟ لماذا غطيته بطعام يابس وخليت هذا من تحت؟ من غشنا فليس منا. وكان من مهمة مشي في الأسواق أن يقيم شرع الله في السوق، وأن يعلم أهل السوق كيف ينفذون منهج الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. والكفار قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومن شؤون التي جعلها الله تعالى للبشرية وخواص عباده من البشر لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق إلا على منهج الله وبنيات صالحات وبتجارة ومعاملة مع الرحمن جل جلاله، وبذلك يزدادون رفعة وعلوا وقربا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال استعمال النصيحة والاجتهاد في الجودة يجيد العمل كما يحبه لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والاجتهاد في الجودة وقلة المطل، يعني عدم المطل، ما يماطل أحد ويعطي وعده بعدين يخلفه، يعطي وعده يكون بعد ذلك يخلف، وويل له من غد وبعد غد، بكرة تعال بكرة تعال بعد بكرة بعدين يماطل. إذا لا تعطي موعد إلا في مدة تستطيع أن تنجز فيها شغله وتؤدي إليه بضاعته كما أحب. فهذا مما يجلب الويل لهم الكذب في المواعيد، بعد من غد بعد غد. ولذا لما جاء بعض الأخيار وكان عنده أيضا صايغ صيغ الحليفة قالوا رجع بكرة، قال لا عادوا ما كمل تعال بكرة. جاء ثالث يوم قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء بالدعاء عند دخول الخلاء. قال ها كانك تقول كذا، قال ايش هذا حقكم؟ هذا مصغى محل معصية شد من الحمام، الحمام محل قضاء حاجة الإنسان سهل، وهذا محل كذب على الناس وغش. فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله أنجز له شغله وأعطاه إياه، فلا يماطل ولا يعد ثم يخلف. قال والاجتهاد في الجودة وقلة المطل ووفاء الوعد. قال وترك التعدي في الأجرة، إذا يأخذ الأجرة المعقولة الأجرة المتوسطة ويكون ذلك أبرك وخير له، فما يأخذ أجر زائد على ما يستحقه. هكذا المعاملة إذا كانت من المؤمن مع الله تبارك وتعالى في عباده صينا من الآفات وموجبات الندامات والحسرات يوم القيامة. يقول: وآداب الأكل. أما التجارة يختص بها ناس، والصيرفة كذلك، والصياغة كذلك، لكن الأكل كلنا نأكلهم، فهذا مهمات لكل واحد من المسلمين. آداب الأكل الذي جعله الله تعالى لنا عبرة وآية في تكوينه، في خلقه، في كيفيته، في تنويعه، وفي إلهامنا وتعليمنا كيف نستعمله وكيف نزرعه وكيف نحصده وكيف نأكله. ويقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا قضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تقولون: إنا لمغرمون، خسرنا، بل نحن محرومون، ولكنه ينبت لكم ويحفظ لكم ويوصل إليكم جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي أن نعرف أن هذا الطعام من الله لنا، فلا نأخذ منه إلا ما أحل لنا، ونأخذه بالنية الصالحة، ونحرص على الآداب عند تناول الطعام. لهذا رأينا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: والذي هو يطعمني ويسقين. رب سبحانه وتعالى يشهد طعامه هذا من عند الرب جل جلاله. أوحى الله إلى النبي داود: يا داود، إذا سقت إليك حبة مسوسة، حبة من الطعام، حبة مسوسة، فاعلم أني قد ذكرتك بها فاشكرني عليها. ما تنظر إلى أنها حبة وحده مسوسة، قل: من جابها لي؟ ذكرني ورحمني ووصل لي الله، فاشكرني عليها، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. وأنت مهما كانت الحاجة وصلتك من عند معظم عندك وعزيز لك، افتخرت بها وفرحت بها، وإن كان غيرها أغلى منها وغيرها أكثر منها. وهذا المؤمن كالخليل إبراهيم يشهد الإطعام من الحق سبحانه وتعالى، هو يطعمني ويسقين، فكيف حتى طعمه عنده كيف يكون؟ فهم حتى يتلذذون به في الدنيا ويتلذذون في الآخرة، لأنهم ما يقبلون عليه بالشهوة، ولكن يلاحظون هذه القوة والقدرة التي أطعمتهم وسقتهم والعناية الربانية. قال: غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وهو المسمى في بعض الروايات الأحاديث، في بعض روايات الحديث بالوضوء، إن مما يورث الغناء الوضوء قبل الطعام وبعده، قبل الأكل وبعده. المراد بالوضوء غسل اليدين، اليدين مش يد واحدة، عبد الناس لما يريد يأكل يغسل يد واحدة اليمنى، تمام، لا تأكل باليمنى، لكن غسل اليدين، لأن الثانية تستعين بها وتقطع بها وترفع بها، فاغسل الثنتين معا، مش واحدة، غسل يد واحدة، غسل اليدين معا، غسل اليدين اليمنى واليسرى ثلاث مرات. يعني إذا الصب متراسل فثلاث صبات تخرج، هذه ثلاث مرات. غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وهو مما يورث الغنى، وهذا من السنن. والتسمية ذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإن الله حرم على قرنائنا من الشياطين أن يطعموا معنا إذا سميناه، إذا ذكرنا اسمه سبحانه وتعالى، وإلا أكلوا معنا وقويناهم علينا، سمناهم عشان يشتغلوا علينا أكثر. دفع الله شرهم، لأن الله جعل لكل إنسان قرين من الشياطين، يولد بولادته ويموت بموته، حاول يغويه غير الشياطين الآخرين، هذا القرين حقه. ويبعث معه بعدين يوم القيامة، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال قرينه هذا ما الذي يحدث، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد. يصاحب الإنسان هذا الشيطان ويمكن من الأكل من أكله إذا لم يسمي الله، والشرب من شربه إذا لم يسمي الله، واللبس من لباسه إذا لم يسمي الله، والإدهان من دهنه إذا لم يسمي الله عند الإدهان، وهكذا. قال وشاركهم في الأموال والأولاد، فإذا أتى أهله ولم يسمي الله شاركوا قرينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يكون الشيطان مسلط على ابن آدم إذا نسي الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أما إذا سمى الله يمتنع. وجاءنا في الحديث إذا جاء الإنسان إلى بيته، إذا جاء المؤمن إلى بيته في الليل يقول فإن سمى الله عند دخول البيت قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم، ما تقدرون الليلة تبيتون وسط هذا البيت. قال وإذا قرب العشاء فلم يسمي الله يقول ثبت العشاء ولا مبيت، تعشوا وشلوا نفسكم خرجوا المبيت ما تقدرون لأنه سمى الله عند الدخول، ولكن تعشوا. فإذا لم يسمي الله عند الدخول قال ثبت المبيت لكم، فإذا سمى الله عند إذا قربوا له الطعام العشاء قال ثبت المبيت ولا عشاء، عشاء ماشي طول، لكن المبيت وسط فراشه ناموا عنده توم موزم لأنه لم يسمي الله تبارك وتعالى. قال فإذا سمى الله عند دخوله وسمى الله عند طعامه قال الشيطان لا بيت لكم ولا عشاء، لا تقدرون تبيتون وسط الدار والعشاء ماشي. وجاء أيضا في الخبر أن شيطانا سمينا دهينا كحيلا التقى بشيطان آخر نحيل نحيف أشعث، قال ما ديارك هكذا بهذا الشكل، قال أنا عند رجل موكل إن أكل سمى الله فأظل جيعانا، وإن شرب سمى الله فأظل عطشانا، وإن لبس سمى الله فأظل عريانا، وإن الدهن سمى الله فأظل شعثا. قال أما أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك، فأنا أشركه في طعامه وشرابه ومنامه وحتى إتيانه أهله ولباسه وكل شيء. ولهذا سمن فأنت لا تسمن شيطانك بالغفلة عن البسملة، سم الله تبارك وتعالى عند كل دخول عند كل خروج عند كل لباس. ويمكن الثوب اللي أنت فيه ما سميت الله عندما لبسته فله مشاركة معك في الثوب هذا، فتسمي الله تعالى عند اللباس عند الطعام عند الشراب. وبعضهم ينتبه من البسملة عند طعام شراب، لكن عند شاهي وإلا قهوة وإلا شراب ثاني ما عاد يسمي الله، فيظل يسقي شيطانه من الشاي والقهوة والشراب الآخر. فسمي الله عند كل ما تتناول من طعام ومن شراب ومن لباس أو من دخول أو من خروج، تسمية بسم الله أقله وأكمله بسم الله الرحمن الرحيم. بل وعد وارد مع ذلك وارد مع ذلك من الدعاء عندما يقرب الطعام، عندما يبدأ في الأكل الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، إلا إن كان لبنا فيقول وزدنا منه، وإن كان حارا يقول وقنا عذاب النار، لأنه نتذكر من الحرارة في الدنيا حرارة النار في الآخر. قال الله عن نار الدنيا رأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة تذكركم بنار الآخر. ولهذا حتى البرد والحر إذا جاء الصيف شديد وحر وأصبح المؤمن في يوم حر قال لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قني حر النار وقاه الله حر النار. وإذا كان في يوم برد شديد وأصبح يقول لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم قني زمهرير جهنم وقاه الله زمهرير جهنم. فهذه مذكرات لنا في الحال تذكرنا بالعقبة والمرجع والمآل. الله يجعل معادنا خيرا ومردنا إلى نعيمه وتكريمه وقربه وغفرانه، إنه أكرم الأكرمين. قال والتسمية والأكل باليمين، يقول صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وبذلك يعلم الأطفال من صغرهم لا يتناول شيء من الطعام إلا باليمين، وينهون عن أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله ولكن باليمين. فإذا كان بيده طعام أو غيره مما يعلق بالإناء وأراد أن يشرب، فإذا مسكه باليمين بينتقل الذي عليه من أثر الطعام وغيره إلى الإناء، ولكن اليسار ماشي فيها، فعليه أن يأخذ الكاس ويضعه على كف ظاهر أسمه كف اليمنى، فيكون محمول باليمنى ويشرحه من السقوط باليسرى، فيكون اليسرى حافظ له فقط من الانحراف والسقوط، والحمل باليمين ويشرب. ما يقول اليد هذه في طعام يشرب بالثانية، لا، احمل باليمنى أيضا، ولا تشرب إلا بيمينك ولا تأكل بيمينك. قال والأكل باليمين وباليمين أيضا بالأصابع، والأصابع الثلاثة هذا أولى، فإذا كان مثل الخبز مسك وغرفة هذه الثلاثة الأصابع، فإن احتاج فالرابع وإن احتاج فالخامس. وكان يأكل بهذه الثلاثة الأصابع ثم يلعق أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدوا أن الأصابع تفرز مادة تساعد على هضم الطعام، ولكن في الثلاثة هذه أكثر مركزة، في الإبهام والسبابة والوسطى. فصلى الله على الهادي إلى سبيل الله. الأكل باليمين ومما يليه كما علم عمر بن أبي سلمة، ولد أم سلمة، عمر بن أبي سلمة كان عنده في البيت، فقال فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعلمه ربهم. وكان من مقصد تزوجه بأم سلمة أن يربي أولاده، كانت عنده الأولاد ورباهم صلى الله عليه وسلم، وتربوا في حجره كريم، وكانت واعية وعقلة تأخذ عنه وتبلغ وترتب بعض الأمور. يقول والأكل باليمين ومما يليه، ويصغر اللقمة أي تصغيرا متوسطا، لا تصغير المتكبرين ولا يكبرها تكبر النهمين الشريهين، لا يكبرها لقمة أهل الشرة والنهم، ولا يصغرها مثل المتكبرين، تكون متوسطة صغيرة متوسطة الصغر، صغير اللقمة. وإجادة المضغ، يجيد المضغ بحيث يتم ما احتاج إلى قطع وإلى طحن بالمطاحن اللي أعطاك الله إياها، وقد ركبها لك هنا من جان تستعملها في محلها، ومن أجل أيضا تختلط بالريق فيكون أشفى وأحسن للمعدة وللجسد. ويمضغ اللقمة مضا محكما ولا يسارع أو يوالي اللقمة. قال يصغر اللقمة وإجادة المضغ وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين، ما يتأمل وجوه عند الطعام اللي يمزحون، فكيف يصورهم حتى ما تنظر عدل تصور، كيف تصور هذا؟ يعتدون بعض الناس يحبون يصوروا الناس وهم على طعام، واحد ماد يده، واحد رافعها، واحد حاطها في فمه، واحد فاتح فمه اللقمة بتصور، بتضحك عليهم ولا ايش قصدك؟ بتستهزئ بعدين عيب، وما يجوز التصوير الا باذن، بتصور واحد تستاذنه من دون ما تأذن لك كيف تصوره؟ وفي وقت تناول الطعام مكروه لك تحدق فيهم وتنظر إليهم أنت بنفسك، عاد لا بتجيب الصورة تثبتها عليهم، توثق فتح أفواههم وإدخال أصابعهم في أفهم. ليش؟ ولهذا لما جاء الشيخ الشعراوي مرة عند بعض المضيفين قدم الطعام، جاب آلة التصوير، قال لا تسوي، قال بهجته، قال ما حننكر، قال نحن ما بننكر، نحن تغدينا عندك، لا تسوي بتبثق علينا نحن كلينا عندك يعني في هذا الصور، ما حننكر، قال خل بعد هذا، ونحن ما بننكر انك غديتنا ليه بتصور وهكذا. فإذا واحد بيصور إنسان لابد يستأذن منه، وإذا كان إنسان على هيئة غير مناسبة في اتكاءه أو رافع يده أو غيرها من أو فاتح فمه بيأكل، كيف تصوره؟ يجون بالكاميرات يصورون الناس وهم يأكلون، وهذا من التجري والتعدي على حقوق الناس، هذا ما يجوز لك، لهم حق. إذا أذنوا لك قلت ولا بد بتصورون، ديش قصدكم بالتصوير بتصورون؟ أعطهم خبر ويقفون وخذ لك صورة وروح. وأما ذلك بتصور كل شيء ما هم منتبهين لكاميرا حقك وتصور حركتهم كلها، ففي هذا تعدي على حقوق الآخرين وتجني عليهم، لا يجوز إلا بالإذن. قال وإجادة المضغ وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين ولا يأكل متكئا، لقول صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ونعم العبد هو من بين عباد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. ولم يعرف العبودية لله والعبدية لله أحد من أهل الأرض والسماء كما عرفها وذاقها حبيبه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. لذا نشر الله الثناء عليه وصفه بالعبدية في أرفع المراتب، وقال سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما تبارك نزل الفرقان على عبده صلى الله عليه وسلم، ونعم العبد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا يأكل متكئا ما إلني لا اليمين ولا اليسار ولا متكئا على شيء، ولا يأكل فوق الشبع عند الجوع، بل يأكل حتى يكون دون الشبع، بحيث يبقى له شهوة للطعام ومراد للطعام، والوسط المعتدل فيه ما أرشد إليه بقوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال لا يواظب على هذا أحد إلا قل مرضه وقل تبلوه وعاش بالصحة، هذا كامل، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. يقول ولا يأكل فوق الشبع، يأكل عند الجوع. وقال لما أرسل إليه المقوقس من مصر بعض الهدايا ومنها طبيب، رد الطبيب إليه وقال له قولته إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع، أي فلا نحتاج إلى طبيبك هذا. فرد الطبيب وقبل بقية الهدايا وقال إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. ومن كان هكذا فيكون أقرب إلى الصحة وإلى تمام العافية. قال لا يأكل فوق الشبع عند الجوع، ويعتذر إذا شبع حتى لا يخجل الضيف أو من به حاجة. وكيف؟ حيث لا يتعمد القيام قبل أن يكون أول من يقوم، إذا كانوا مجموعين على سفرة وعلى مائدة لا تكون أول من يقوم، تأن بالناس وتأن في أكلك حتى يأخذ البقية حاجتهم وكفايتهم ثم تقوم بقى، ولا تكون آخر من يقوم كذلك. ما هو تقول بس إن ما أكون أول من يقوم تقعد محلك لما يقوم كلهم عادك أنت تأكل من بعدهم، لا، لا تكون آخر من يقوم ولا أول من يقوم، أنت وسط في الأمر ولا تحرجهم. إذا أنت اكتفيت قل العفو منكم أو أنا قد أكلت قريب أو أنا ما أستطيع أكل أكثر، وكلوا حتى لا تحرجهم بحيث تتناولوا كفايتهم وحاجتهم، ولا يخجل الضيف أو من به حاجة. ولهذا يذكرون عندنا في سبب إخراجهم للنواة من التمر، ويجعل بعضه مثل اسمه له معجون من التمر، أن ورد بعض الضيوف عند بعض أهل الكرم من أهل البلد، وقالوا إن من مولى خيله، وبعدين قدم له الطعام التمر، كان أحسن طعامهم التمر، فأكل منه، كان جايع وجاء من مكان بعيد فأكل كثير، وبعدين رآه مستحي من كثرة النواء ويحاول يخبي شيء منها، فشعر به، قال خرجوا النواة من التمر وقدموا للضيف تمر ماشي فيه نواة، يأكل ما يعترف، أكل قليل ولا كثير، هذا لما أكل وحط النواة ظهرت كومة كبيرة للنواة، معناه أنه أكل كثير، فخجل الضيف على نفسه، فدعا ذلك من أجل الإكرام أن ينزع النواة ويقدمون تمر الضيوف ماشي فيه نواة، من أجل يأكل على راحته ولا يظهر أنه أكل كثير ولا أقل، يقول بقدر حاجته. وهكذا، ويقول أيضا أن الشبع المنهي عنه المعتاد يعني الدائم لا ما كان نادرا، والبديل أنه قال لأبي هريرة اشرب، قال قد يوسف، قال اشرب، شرب ثاني مرة، قال اشرب ثالث مرة، ثم قال لا أجد له مساغا، كأن الري يخرج من أظفاري، فتناول من هرينا وشرب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك في قصته المشهورة أنه كان يجلس مع أهل الصفة وكان يرأسهم، وفي جلسه أنه يزيدون وينقصون، يكونون ما بين 80 وقد يصلون إلى 300 أهل الصفة مقيمين في المسجد، ما عندهم شيء أعمال وما تيسر لهم يقنعون به. قال إننا في بعض الأوقات يغمى علي من الجوع، وأنه جاع مرة فتعرض في الطريق، مر عليه سيدنا أبو بكر فسأله عن مسألة، قال فأجابني ومضى، قال فمر عمر فسألته فأجابني ومضى، قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جيت أسأله، قال نظر لي تبسم، قال لي تبعني تعال معي، قال جابي إلى بيته، لما دخلت البيت يقول عندكم شيء؟ قالوا لبن أرسلوا لك آل فلان، قال هاتوه، قال فرحت مقرب اللبن وقل بيعطينا منه شربة، الحين بيروح الجوع مني. قال أبو هريرة قلت ربيك رسول الله، قال ادعوا لي أهل الصفة، قلت مرحبا، قلت لا حول ولا قوة بالله، كنت أحق بشربة من هذا، الحين بيشربون على أهل الصفة، ما بيبقى لي شيء، لابد من امتثال أمر رسول الله، ما من أمر رسول الله، بد راح دعا أهل الصفة، كان ذاك اليوم قليل منهم 80، قال هم وجي، قال ادخل علي 10، دخلوا فكان يسقيهم صلى الله عليه وسلم، سيدنا ورى ينظر لبن حصلوا محله، ها عجيب، ثاني 10 شربوه، يقول 2-3 خلاص بيكملون اللي ينال مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شربوا 10 واذا اللبن في موضعه نفسه، بس يا امل الحين بيصلنا شيء منه، دعا 10 كملوا، قال من بقي رسول الله؟ قال انا وانت، قال اشرب، قال انت شرب انت يا رسول الله؟ قال لا، ساق القوم اخوهم شرب، اشرب، شربت حتى رويت، ناولته، قال اشرب يعني انت اللي كنت فزعان وخايف ما ابغى انه ما ابغى يوصلك شيء، اشرب شرب ثاني مره، رماله له، قال اشرب فاخذ ثالث مره، قال يا رسول الله لا اجد له مساغ، خلاص كان الري يخرج من بين اظفاري، ضحك، اخذ منه لنا وشرب الباقي صلى الله عليه وسلم، وقد سقاهم كلهم من فضل الله، تنبه له ومراده وعرف ان ما قصده السؤال، وذكر بآل الصفة الباقيين، قالوا راحت الباقيين كلهم، لانهم كلهم يتعرضون لما يتعرض له هذا، فما اكرم خلقه وما ارحمه بالامه صلى الله عليه وسلم. قال وياكل من جوانب القصعه ولا ياكل من ذروتها، فاذا اكلوا من الجوانب تنزل البركه على الوسط وتنتشر لهم، وإذا أكلوا من الوسط تقل البركة، فيأكلون من جوانب القصعة. قال ولا يأكل من ذروتها ويلعق الأصابع بعد الفراغ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله فينال مغفرة الله. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله لو ما تقدم من ذنبه. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يقول ويحمد الله تبارك وتعالى ولا يذكر الموتى عند الأكل لئلا ينغص على الحاضرين، وكذلك لا يذكر شيء من القاذورات، فإن النفوس تشمئز فلا يذكر شيء من القاذورات عند الطعام. فإذا حضره عطاس أو نخام وغيره فليقم أو يلوي براسه عن المائدة، يبعد بعيد يعطس فلا يعطس، فقد يسبق شيء من فمه أو من أنفه إلى الطعام فيستقدر ذلك الحاضرون، ولكن يلوي براسه أو يقوم ويخرج بل خارج. وهكذا ولا يذكر شيء من القاذورات، قال ولا يذكر الموت، فينغص على بعض الآكلين أكلهم. لكل مقام من مقال، ولكن يذكر شيء من حكاية الصالحين أو لأنه السنة لا يسكتون سكتة النصارى ولا يضحكون ضحكة اليهود، فكثير من اليهود إذا جلسوا على الطعام يضحكون، وذي من النصارى كل واحد صامت ما تسمع إلا همسة بس ما يكلم الثاني لا هذا ولا هذا، ولكن كلام خفيف، لا تكثر الكلام على الطعام ولا تسكت صمت وحدة سكتة، ولكن كلام خفيف، مثل أن يتعرفوا على الطعام ويذكروا شيء من القصص المناسبة. وكذلك آداب الشراب كما تأتي معنا، سقانا الله وأطعمنا وجعلنا من الهداة المهتدين وبارك لنا فيما أعطانا وما أنعم به علينا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأيقظ قلوبنا من كل غفلة وسنة وثبتنا على طريق حبيبه وسار بنا في دربه وقربنا مع أهل تقريبه وكفانا الأسوأ والأدوى وأصلح شؤون المسلمين في السر والنجوى. يا رب بارك لأمة حبيبك في هذا العيد واجعلهم لهم من أبرك الأعياد وأمدهم بأوسع الإمداد وعجل بالرفع البلاء والشر والضر عن أهل غزة وعن أهل رفح وعن أهل الضفة الغربية وعن أكناف بيت المقدس وعن المسلمين في السودان وفي الصومال وفي ليبيا وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي جميع أقطار الأرض طولها والعرض، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال وقنا وإياهم البلايا والآفات والأنكال وحول الحال إلى أحسنه، من ضمن في سلك من أحببت وقربت وصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين من عبادك أهل ودادك في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.